مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام
سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم. لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين. وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم يا مولاي يا أبا محمد يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
يا صفاء القلوب يا جلال الذنوب، في هواك صبابتي، في هواك صبابتي، يا صفاء يا مجيب دعوتي، يا نعيمي وجنتي، في هواك صبابتي، في هواك صبابتي،
يا ملاذي أستجير من دياجي الذنوب،
يا ملاذي أستجير من دياجي الذنوب، وفؤادي يا قدير شوقا إليك يذوب، يا مقيل عثرتي، يا أنيس وحشتي، يا مقيل عثرتي، يا أنيس وحشتي، في هواك صبابتي، في هواك صبابتي، الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، الله الله يا منير، الله الله يا مبير، الله الله يا خبير، الله الله يا بصير، ما لي سواك أرجو رضاك، ما لي سواك أرجو رضاك، الله الله يا مجير، الله الله يا مجير، الله الله يا منير، الله الله يا مبير، الله الله يا خبير، الله الله يا بصير. الله الله يا مجير الله الله يا مجير الله 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 يا الله 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 يا
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أعزائي المستمعين نرحب بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة الدعاء الذي اخترناه لكم هو الدعاء 35 والذي يسمى بالدعاء الرضا الذي كان يدعو به الإمام سلام الله عليه عندما ينظر إلى أصحاب الدنيا مرت علينا فقرات من هذا الدعاء المبارك وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نتناولها إن شاء الله تبارك وتعالى في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الشريف يقول عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تفتني بما أعطيتهم ولا تفتنهم بما منعتني فأحسد خلقك وأغمط حكمك ذكرنا في حلقة سابقة أن الله عز وجل إنما يختبر الإنسان بالمال سواء بكثرة الأموال أو بقلة الأموال الله عز وجل جعل الدار الدنيا دار بلاء يعني دار اختبار ومن جملة الأمور التي يختبر فيها الله تبارك وتعالى الإنسان هي أمواله إنما أموالكم وأولادكم فتنة والفتنة هي الاختبار والامتحان فيعطي بعض الناس على كل حال مالا كثيرا ويحرم بعض الناس من ذلك المال الكثير قلنا بأن الله عز وجل بحسب القانون الإسلامي بحسب الأحكام الإلهية كفل الحد الأدنى من العيش للإنسان والتفاضل هو فيما عدا ذلك فبعض الناس تراه لديه أموال طائلة وبعض الناس ليس لديه تلك الأموال الطائلة وإنما يعيش عيشة عادية طبيعية الله عز وجل من خلال ذلك يريد أن يفتن صاحب الأموال بماله يعني يرى هل يصبر على النعمة يؤدي شكرها أم لا ويفتن ذي الأموال القليلة يفتنه بقلة ماله ليرى يصبر على ذلك أم لا الله عز وجل أراد للإنسان ألا يمد عينيه إلى من هو فوقه يعني إذا أراد الإنسان أن يعيش عيشة راضية في حياته عيشة مطمئنة حتى وإن كان قليل ذات اليد حتى وإن كان قليل الأموال إذا أراد أن يعيش بأمن وبطمأنينة عليه ألا يمد عينه إلى من هو فوقه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم كما تخاطب الآية الكريمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الإنسان إذا ما مد عينيه إلى من هو فوقه سوف لن يشعر بالقناعة أبدا يعني مهما بلغت أمواله ومهما طالت ثروته سوف يظل فقيرا النفس لأنه فرضا إذا ملك 1000 دينار ونظر إلى صاحب 2000 سوف يقع الحسد في نفسه، سوف يقع عدم الرضا في نفسه، يتمنى أن يكون مثله. وهكذا إذا حصل على 2000 دينار ورأى صاحب 3000 دينار أيضا تظل هذه الحاجة في نفسه. وهكذا كل ما حصل على أموال، كل ما وصل إلى مرحلة من الغنى ورأى من هو أكثر منه مالا، أكثر منه غناء وثروة، سوف يعيش الحسرة في نفسه ولا يعيش الاستقرار أبدا. الإنسان إذا لم يقنع بما رزقه الله تبارك وتعالى لن يصل إلى الغنى أبدا. ولهذا على الإنسان أن لا ينظر إلى من هو فوقه، دائما خليه ينظر إلى من هو دونه. إذا نظر الإنسان إلى من هو دونه يحس بالرضا، يقول الحمد لله أنا أملك مثلا بيتا، غيري لا يملك بيت، غيري في الإيجار فرضا. أنا أملك سيارة، غيري لا يملك سيارة. أنا أملك عملا، الآخر مثل جاري أو صديقي لا يملك عملا، جالس في البيت، فيحس بالرضا وبالتالي يحمد الله عز وجل على النعمة التي هو فيها، يستقر نفسيا. أما إذا نظر إلى من هو فوقه سوف يرى بأن بيته مثلا يقول أفضل من بيتي، سيارته أفضل من سيارتي، أثاثه أفضل من أثاثي، أمواله أكثر من أموالي، يظل دائما يعيش الحسرة ويعيش الفقر في نفسه، وربما يعيش الحسد للآخرين. لهذا الإمام زين العابدين عليه السلام يقول ولا تفتني بما أعطيتهم، يعني إذا أعطيت غيري أموال طائلة لا تجعلني أسقط في الفتنة، لا تجعلني أنظر إلى أموالهم فأتحسر في نفسي فأعترض عليك يا ربي فأحسدهم على ذلك. ولا تفتني بما أعطيتهم، يعني بما أعطيت غيري من أصحاب الدنيا، ولا تفتنهم بما منعتني، كيف لا يفتنهم بما يمنعه. الحقيقة يعني الإنسان الغني في بعض الأحيان يفتتن بالإنسان الفقير، يعني الإنسان الفقير واضح كيف يفتتن بالإنسان الغني، يفتتن بالإنسان الغني من خلال اعتراضه على الله عز وجل، من خلال حسده، من خلال عدم قناعته، من خلال الأمور الأخرى. أما في بعض الأحيان الغني أيضا يفتتن ماذا؟ بالفقير، يعني لما يرى نفسه صاحب أموال وصاحب ثروة طائلة ويشوف الآخر فقير معدم لا يملك شيئا، قد يحس بنفسه حالة من العجب، حالة من الخيلاء، حالة من التكبر، أو في بعض الأحيان يظن أنه عزيز على الله عز وجل، كما تقول بعض الآيات القرآنية وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يعني يظنون أن الأموال اللي عندهم، الأموال الطائلة اللي عندهم هي لأنهم محبوبون عند الله عز وجل، كأنه الله عز وجل يحبهم ولهذا أعطاهم هذه الأموال الطائلة، والآخر الله لا يحبه ولهذا حرمه من المال وحرمه من الثروة. البعض يتصور هكذا عندما ينظر إلى الفقراء، هذه الحالة التي يعيشها الإنسان الغني عندما يرى نفسه صاحب ثروة وصاحب أموال وصاحب أرصدة في البنوك وقصور، يعيش حالة من الخيلاء، يعيش حالة من التكبر، يتقزز ربما من الفقراء، يبتعد عنهم، فهذا أيضا نوع افتتان للغني بالفقير. يعني الله عز وجل كما يفتن الفقير بالغني يشوف هذا الفقير عندما يرى الغني هل يحمد الله عز وجل أو لا، يعترض على حكم الله ويقول إلهي لماذا لم تعطني كما تعطيه وما شابه ذلك. وكذلك يفتن الغني بالفقير بمعنى أن الغني لما ينظر إلى الفقير هل يحمد الله عز وجل أم لا، بالعكس يتكبر ويتجبر ويطغى على الفقراء. ولا تفتني بما أعطيتهم ولا تفتنهم بما منعتني فأحسد خلقك الذين هم أكثر مني مالا وأكثر مني ثروة وأغمط حكمك، يعني أعترض على حكمك وعلى قسمتك، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله ولا تفتني بما أعطيتهم ولا تفتنهم بما منعتني فأحسد خلقك وأغمط حكمك.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الفائزون بالشفاء.
لون قصصي صادق يصور معجزات مشهودة لأنيس النفوس الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بلغ سلامي مرقد إمامي،
بلغ
سلامي
مرقد
إمامي،
اقصد
للرضا به
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. ها نحن معكم في رواية أخرى من روايات الفائزين بالألطاف الرضوية، نشرت أصلها الوثائقي مجلة زائر في عددها رقم 132 الصادر في كانون الأول من سنة 2005 ميلادية، وفيه عبرة جميلة لمن أراد أن يتوسل إلى الله عز وجل بأوليائه عليهم السلام، سواء عن قرب أو بعد من مزارتهم. والتوسل هو في الأصل من عمل القلوب. ويعرف زائرون للحرم الرضوي أن في صحنه العتيق مشربة ماء قديمة يتبرك الزائرون من مائها. نستمع لرواية هذه الحلقة التي تحمل عنوان هدية من مشربة الماء.
لم يصدق ما كان قد سمعه. يود لو كانت هذه الوقائع مجرد كابوس وأن يدا تمتد إليه لتنجيه من هذا الحلم المجبول من قلق ساحق. ضغط على كابح سيارة وأسند رأسه إلى ذراعي. قلبه يدق سريعا ويدق، ومر الدقائق قبل أن يستعيد توازنه. شغل السيارة من جديد وأخذ يقود سيارته على غير هدى، يطوي الشوارع واحدا بعد الآخر حتى وجد نفسه على غير قصد منه في درب ضيق يلتف في وسط السهل التفاف الأفحى. ويتطلع إلى الأفق في نهاية الدرب ألف أنه يتقدم تلقاء مسقط رأسه في القرية التي تقع على مقربة من أسفل الدرب. وفوق القرية كانت سحب تتحرك في السماء. أوقف السيارة عند باب خشبي. هو نعم هو باب دار أبي. ترجل من السيارة متمهلا، كانت قدماه ثقيلتين. خطى خطوات نحو الدار، طرق الباب ودخل. في وسط الباحة كانت أمه جالسة على سجادة قرب سماور الشاي. لم تكد الأم تبصر ولدها حتى نهضت على قدميها وراحت تنظر بحنان إلى والدها الذي تعود أن يستمد من عينيها الطمأنينة والأمان. وضعت الأم فنجانا في الصحن وسكبت فيه الشاي وقدمته إلى ولدي. كيف حالك يا ولدي؟ المقرر أن تذهب اليوم إلى الطبيب، هل ذهبت؟ قال وهو ما يفتأ يعظ من شدة التأثر على شفتيه: نعم ذهب. وماذا كان؟ علينا أن نتوكل على الله. ماذا تقصد؟ ماذا حدث؟ تكلم. وحدقت الأم بابنها تحديقا تتغاير منه أسئلة وعلامات استفهام. لم يكن الابن يعرف كيف يفاتح أمه، لكنه لا بد أن يقول. إنه يعلم يقينا أن دعاء الأم لولدها من الدعاء المستجاب. تدرين يا أمي، إن الدكتور قال إن قرحة الاثني عشري صارت غدة خبيثة، يجب أن تعالج بالعلاج الكيميائي، وفي الأكثر إن العلاج الكيميائي لا يفيد. سمعت الأم هذا فتجمدت في مكانها كمن صعقته الكهرباء، جهدت لتتغلب على دموعها، غير أن قطرات الدمع كانت الغالبة على إرادتها في هذا النزال. وكان غطاء رأسها الأبيض المزهر المشبك، كان غطاء رأسها الأبيض المزهر المشبك تحت ذقنها بدبوس يمتص قطرات الدمع. ثم الرجل رأسه بين يديه وشرع بالبكاء. وكانت الأم تتطلع إلى ولدها حائرة مصدومة. قالت وهي تحاول ضبط أعصابها: الله رحيم يا ولدي، من أعطى الداء أعطى كذلك الدواء، على الإنسان ألا ييأس. إن الأم تدرك أنه يمكن الثبات أمام هذه الرزية بعون من التوكل على الله والاطمئنان إلى صنيعه، وعندئذ يمكن تجاوز الحادثة المريرة والعبور منها بسلام. سواد الليل الذي كان قد غلب على بياض النهار، توضأت الأم وحملت سجادة صلاتها وراحت تصعد السلم خطوة خطوة إلى سطح الدار. إنها تستأنس بالخلوة والانفراد مع الله سبحانه وتعالى. بسطت سجادتها وارتدت ثياب الصلاة ووقفت تصلي بين يدي الله. تريد أن تصلي، لا تحتسق في الدار، بل تحتسق في السماء وتدعو لابنها لعل دعاءها يلقى الإجابة. نعم، لعل دعاءها يلقى الإجابة وتفوز بما تأمله وترجوه. الجو جو الخريف، لكنه يحمل برودة الشتاء. الأم كانت مستغرقة في بوح قلبها ومناجات الله، حتى أنها لم تحس بقطرات المطر الكبيرة التي كانت تتساقط على وجهها وتبلغ. نادت بصوت رفيع: إلهي، إني راضية برضاك، لكني أتوسل إليك أن تداوي ولدي كريم. شافه، شافه يا إلهي وعافه، ارحم شبابه. إلهي، أريد منك ولدي. إلهي، يا إلهي، لعيون أطفالي، لعيون زوجتي، لعيون زهرائه. إلهي، يا إلهي. بينه وبين نفسي يردد كريم هذه العبارات بقلب منقبض شديد الانقباض. منذ بضع ساعات خرجت زوجته عشرة من الدار لشغل بصحبة أطفالها. كان صمت الدار يعذبه، لم يكن الرجل يريد أن يستسلم لهذا الداء. إنه يود لو يبوح بمكنون فؤاده لأحد، لمن يحكي ولمن يبوح. وبسرعة التمع في قلبي ما يشبه البرق. نعم، ما يشبه البرقة المضيئة. وتذكر فجأة، تذكر الإمام الرضا عليه السلام، وأحس بمودة للإمام تتوقد في قلبه أكثر من أي وقت مضى. طار قلبه في عروج إلى الحضرة الرضوية بخراسان، لكن قدمي وأسف لم تكونا قادرتين على حمل وزن بدني. إلهي، ما السر في أن القلوب المضطرة في أي زمان من الأزمنة إنما تنجذب أكثر ما تنجذب إلى محضر الأئمة من أهل البيت عليهم السلام؟ كأنهم سلام الله عليهم الملجأ الواقعي والملاذ الذي لا منجأ غيره ولا عاصم سواه بإذن الله سبحانه وتعالى. إن كريم لا يبكي الآن، قلبه؟ قلبه متعلق بمكان آخر ملكوتي، مشغول به عن كل ما عداه. وعيه، وعيه متركز في نقطة معينة ذهل معها عما حوله، وكانت له تلك النقطة ينبوع الأمل واليقين. نهض من موضعه بمشقة. لم تكن أقدامه تسعف، نعم، نهض من موضعه بمشقة ولم تكن أقدامه تسعف. جلس مرة أخرى ثم سحبه نفسه سحبا. ثم سحب نفسه سحبا حتى بلغ صنبور الماء. توضأ وضوءا يتقرب به إلى الله تعالى، ثم اتجه نحو الهاتف، حمل السماعة وأدار قرص الأرقام مفتاح مشهد، ثم رقم هاتف الحضرة الرضوية المباركة. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا كريم ملكي من أراك. أنا مريض وأريد أن أحكي مع الإمام. السيد ملكي، انتظر دقائق لأسمعك تسجيل صوت النقارة. في أثناء هذه الدقائق يمكنك أن تبوح للإمام بما تريد. أغلق الرجل عينيه، ومرة أخرى حس قلبه غائما، قلبه يرتجف. هيمن عليه شعور بأنه واقف أمام النافذة الفولاذية، قابضا على مشبكها بأصابع يده، وهو يناجي رضا آل محمد عليه السلام. يا سيدي، يا سيدي، أنا شاب ابن 30 سنة من مدينة أراك. منذ عدة سنين أنا مريض. زرعت كلية قبل 13 سنة، بعد أن تجرعت ما تجرعت من العذاب ومن مشقة تصفية الدم بالجهاز. نعم، بعد أن تجرعت ما تجرعت من العذاب أجدي زرع الكلية، وما كدت أتخلص من أوجاع هذا المرض حتى عاودتني الألام. عادت هذه المرة بوجه جديد. هذه المرة أصابتني قرعة في جهاز الهضم. أخذت تكبر وتكبر حتى تحولت إلى غدة خبيثة حطلت عمل جهاز الهضم. علي الآن أن أذهب إلى العلاج الكيميائي. ولكن يا سيدي، الأطباء قالوا من المستبعد أن تستجيب الغدة للعلاج الكيميائي. يعني يا مولاي أن الأطباء قد أمتي أيسو، كلي أمل بك يا مولاي الرضا، كلي أمل بك يا مولاي الرضا ورجاء، فلا تجعلني أرجع بابك خالي اليدين. لا تجعلني يا مولاي أرجع عن بابك خالي اليدين.
وقدر بطوس يا
انقضت دقائق بعد هذه المكالمة الهاتفية السماوية، وكان قلب كريم يدق في ارتباك عندما دق جرس الباب. نعم، عندما دق جرس الباب أمسك بسماعة الآيفون. من؟ قال صبي عند الباب في الزقاق. السيد كريم، انزل، لي شغل معك. قال كريم: لا أحد في الدار، وأنا لا أقدر أن أجي إليك. قال الصبي: السيد كريم، لابد أن تنزل. وبعد مشقة وظنن استطاع الرجل أن ينزل إلى باب الدار وفتح الباب. شاهد صبيا يحمل بيده ماء في قدح. قال الصبي لما رأى كريم: السيد كريم، جلب أبي من مشهد ماء من المشربة، وقال: خذ هذا الماء لكريم. حاول الرجل أن يتعرف على صبيه، لكنه مهما بحث في ذاكرته لم يتذكر أنه رآه في المحلة من قبل. أراد أن يسأله: من أبوه؟ غير أنه لما نظر كان الصبي قد ذهب. يا إلهي، يعني من الممكن؟ من الممكن أن تكون هذه علامة؟ ارتشف كريم الماء